السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع ولده الإمام المنصور الحجة من آل بيت محمد. مسألة فقهية. أمس بينا أنه ذكر العلماء في منهاج الصالحين في الجزء الثاني في باب المعاملات أنه يشترط في البيع والشراء أن يكون الثمن معلوماً وأن يكون المثمن معلوما، فلا يجوز البيع بالتراضي. يعني أنا أقول لك الآن عندي شوف شيء في يدي، أنت ما تدري هو خاتم هو قطعة ذهب، أقول لك اتكل على الله بعتك هذا الشيء المضموم في يدي أو في مخباي بمئة ريال وانت وافقت، بيع باطل. يشترط معرفة الثمن والمثمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، عن البيع المشتمل على جهالة. ثم ذكر العلماء تفصيل كيف ترتفع الجهالة، إما بالوزن هذا ترتفع الجهالة، أو إذا كان شيء يباع ها بشيء بكيل معلوم مثل كرتون الموز. كرتون الموز معروف في الحسا والقطيف والدمام، هالكرتون هذا هو عدل أم لا؟ أما إذا كان الكرتون مجهول، واحد فلاح بيقتطف الرمان أو بيقتطف الخيار ها، وهو بيحطه في كرتون يخصه هو، لا إذا صار كيل ما يعرفونه كل الناس. واضح الكلام؟ أنا أمس بيّنت هذا الحكم، واحد قال لي ترى كرتون الرمان هالأيام صار مثل كرتون الموز. إذا كان كذلك كرتون الرمان صار مثل كرتون الموز فما في إشكال، لأن المقصود شنو؟ أن يكون الكيل شنو؟ معلوما لدى العرف العام مو لدى العرف الخاص، معلوم عند النخلاوي عند الفلاح الحالة أو في النزهة فقط، لا أن يكون كيلا معروفا مثل كرتون الموز. فإذا صار كرتون الرمان كذلك فما في إشكال، واضح. وأما قضية الذهب فأجمعوا تقريبا على أنه اللي بيبيع الذهب وفي فاص ما يعرفون، ما يوزن لك الخاتم كله بما فيه شنو الفاص، وهذا لا يجوز أبدا أبدا أبدا. وقالوا لي شوف مخرج، وجبت فتوى من السير السستاني مختومة، عندي مختومة، لا يجوز، لابد أن يكون الذهب معلوم بالدقة. تقول ما نقدر، ما تقدر، حول المعاملة شنو إلى مصالحة صالحتك أو إلى هدية مشروطة. تقول شو الفرق؟ أقول مو شغلك هذا، شو الفرق؟ الشرع يقول البيع يشترط أن يكون معلوما، في الصلح ما يشترط. الآن تدرون هالخاتم اللي عندي شلونه؟ هل هو در نجف أو زجاجة؟ تدرون؟ ما تدرون. أقول لواحد منكم ها صالحتك على أن أملكك هذا الخاتم بمئة ريال، أنت تقول أنا قبلت إن شاء الله يسوى ريال، إذا كان يسوى ريال اعتبر هذه هدية مني لك، جائز إذا كان بعنوان شنو الهدية أو بعنوان أن مصالحة، أما إذا كان بعنوان البيع لا يصح. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، وصلوا على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا بالأمس عن أمور عظيمة ترتبط بشخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وترتبط ب نعم ما تشتمل عليه رسالته العظيمة من شمولية واستمرار. نقول نواصل البحث هذا اليوم، وتشتمل رسالة نبينا صلى الله عليه وآله على مقومات الخلود. الخلود يحتاج إلى مقومات، الخلود يحتاج إلى مقومات. نحن نقول رسالة النبي خالدة، أولا لأن القرآن الكريم قد نص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، وهذا لا إشكال فيه. خاتم، ختم به النبوة، وروي عنه صلى الله عليه وآله، والحديث متواتر يرويه عامة المسلمين. قال صلى الله عليه وآله: لا نبي بعدي. إذن بعد ما نتوقع ولا نترقب أن تأتي رسالة أخرى أو نبي آخر. وقال هو أيضا صلى الله عليه وآله: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فالشريعة خالدة. هنا نطرح السؤال: ما هي المقومات التي تمتلكها الشريعة، مقومات الخلود والبقاء إلى يوم القيامة؟ إذا كانت الشريعة لا تمتلك مقومات الخلود لن تخلد. الآن النظم الوضعية الأرضية، النظام الشيوعي مال ماركس جاء به هذا المخلوق زين، وحكم فترة من الزمن، لكن بعدين شنو؟ ظهرت تناقضات وراحت روسيا ونظامها الاشتراكي. هذا النظام الأرضي انتقض وراح. ليش؟ أجل النظام اللي جاء به ماركس الاقتصادي ها؟ لا يحمل مقومات الخلود. وضعه بشر، والبشر براعي مصالحه، والبشر محدود المعلومات زين، وثقافته محدودة، ما يقدر، ما هو كفو يضع نظام. واضح الكلام؟ أما نظام القرآن الكريم، النظام الذي جاء به الإسلام، الواضع له من؟ هو الله. الله تبارك وتعالى عالم بما يصلح الإنسان وبما يفسد الإنسان. هاي النقطة، ميزة. الميزة الثانية، النظام اللي وضعه رب العالمين راعى فيه مصلحة الإنسان فقط زين، لا يوجد شيء من المصلحة في النظام يرجع إلى من؟ إلى المقنن، إلى الله تبارك وتعالى. لأن الله غني بذاته، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. زين. الميزة الثالثة في النظام أن المولى تبارك وتعالى كما شرحنا البارحة قسم نظامه إلى قسمين: نظام يعالج الحاجات الأساسية الثابتة في الإنسان، ونظام متحرك يعالج ماذا؟ الحاجات المتحركة في الإنسان، فلا يلزمه أن يحج على بعير، يقول له لا، إذا وجدت وسيلة أخرى طيران أو قطار حج على الطيران أو على القطار مو مشكلة، لأن طبيعة التشريع هي منقسمة إلى قسمين: قسم ثابت وقسم متحرك. من خلال الأحكام المتحركة نعم الإسلام يتماشى مع الزمان ومع المكان. طبعا هنا أبحاث، هنا في هالنقطة أبحاث عند الفقهاء معمقة ما نقدر ندخل فيها. نعم يعني، لكن خلنا عنونها أو نمر عليها مرور سريع. مثل عندنا قاعدة لا ضرر، هذا هواية الفقهاء يستنبطون منها أحكام ثانوية كثيرة. والله واحد يضر بزوجته، ها يقصر عليها، تعال يقولها إلا تسكنين وياي في البيت مثلا، وياي أمي وأبوي وأختي وخالتي. هالأيام تغير الزمان، هالأيام أصبح من شؤون المرأة أن تحصل على سكن مستقل. قبل 50 سنة ما كان هذا من شأنها، الآن أصبح من الشأن. شفت شلون التغير؟ فإذا الزوج ما وفر السكن المستقل اللائق بشأنها، من حقها أن تخرج من بيته بدون إذنه ولا تعد ناشزا، ويجب عليه أن ينفق عليها. عجيب. فإن لم ينفق، إذا ما أنفق ضمن خطوات، اسمعني ضمن خطوات توصل النوبة للحاكم الشرعي ويطلقها من دون ما يرجع للزوج. شوف شلون، هذا فقد أعطيك مثال. بس بعد اطلع من المنبر تقول، يقول لي واحد منكم يلا 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 هذا فلان متزوج بنتي وما وفرها يلا طلق، ضمن خطوات. أنا فقط أريد على المنبر الشريف أبين شنو، أبين بأن الشريعة المقدسة تحمل ماذا؟ مقومات الخلود. من مقومات الخلود أنه توجد عندنا أحكام أولية وتوجد عندنا أحكام ماذا نسميها؟ ثانوية. أحكام الثانوية، هاي الأحكام الثانوية الفقهاء نعم يذكرونها في الأبحاث المختصة في الحوزة، نعم تندرج فيها قاعدة لا ضرر، تندرج فيها قاعدة التزاحم، تندرج فيها قواعد أخرى ثانوية، قاعدة لا حرج، كل هذه من مقومات شنو؟ الخلود للشريعة المقدسة. واضح؟ من مقومات الخلود للشريعة المقدسة أن يوجد رجل كفؤ، ها، محيط بالشريعة المقدسة، محيط بالشريعة إحاطة تامة، إحاطة تامة، ليسد الفراغ، ليجيب على المسائل بعد، وليكون قدوة يقتدى به، وإلا معلومات كاملة تامة. زين، موضوع عندك في الرف يكفي لأن يكون أولادك ناجحين في الجامعة وتكون عندهم معلومات كافية؟ معلومات في الرف ما تكفي، لابد تكون هالمعلومات، ها موجودة في صدر معلم، وهالمعلم يهضمها 100% ويطبقها. في عهد الرسول صلى الله عليه وآله شخصه الكريم كامل من كل الأبعاد، كامل رسول الله، كمله الله بالعلم، كمله الله بالأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، بالعصمة، بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، كامل صلى الله عليه وآله. كذلك بعد ارتحاله إلى ربه لابد أن تبقى مع الشريعة مقومات الخلود. بعد انتقاله القرآن موجود، إني مخلف فيكم كتاب الله، كتاب الله فيه كل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والقرآن الكريم من حيث المعلومات هو يتحدث عن نفسه، ولا رطب ولا يابس، بعد شنو باقي؟ وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء بعد. فالقرآن كامل ويغطي حاجة الإنسان، حتى الإنسان اللي بيجي بعد كم؟ بعد 10,000 سنة، لكن القرآن الكريم وحده مو كافي. الآية الواحدة ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء. بعد اسمع شوي، القرآن نفسه يقول آياته تنقسم إلى أقسام، بعض الآيات محكمة لا يقع فيها شبهة ولا شك، قل هو الله أحد، وبعض الآيات متشابهة، يعني أنت ما تقدر تحصل من هالآية معنى واحد واضح. شنو وجاء ربك والملك؟ وجاء ايش معنى وجاء؟ هذا وحدها شلون أفهم وجاء؟ وحدها الآية يعني هو يتحرك رب العالمين، الحركة قطعاً نقص، قطعاً الحركة فيك كمان، إذا واحد مشلون ودي المستشفى فيك أنت كمان، لكن بلحاظ الباري نقص، لأن المتحرك فاقد ويتحرك من أجل أن يصل إلى أهدافه، والله لا يفتقد كمالا، والله لا حد له، وجود كامل محض لا حد له. أجل شنو وجاء ربك؟ فلا بد أن نقول وجاء أمر ربك. إذن القرآن وحده غير كافي، لأن القرآن حمال وجوه، واضح العبارة؟ لأن القرآن حمال وجوه، فيه محكم وفيه، فاحتاج القرآن إلى العترة. والنبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. هذا الضمان الأول، وبعد وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فضمن الرسول لنا صلى الله عليه وآله أن التمسك بالكتاب والعترة هدى، وبعيدون عن الضلال، وهذا معنى العصمة، هذا معنى عصمة الكتاب العظيم، لأن القرآن الكريم معصوم باتفاق المسلمين، ها؟ والعترة معصومة، لأنه لو لم تكن معصومة فأين ضمان رسول الله أننا ها لن تضلوا؟ إذا لم يكن أهل البيت معصومين يحتمل فيهم الخطأ، فلعلهم يهدون إلى ضلال، يرشدون إلى ضلال. النبي ضمن لنا، قال لن تضلوا، وأكدها بكلمة شنو؟ أبدا، لن تضلوا أبدا. وأيضا قال لن يفترقا. شنو معنى لن يفترقا؟ ترى المسلم المنصف سواء كان شيعي أو غير شيعي يفهم هذا المعنى. الآن شوف أنت أقرأ كتاب الصواعق المحرقة، موجود عندي الكتاب في البيت وعندك حتى في الجوال، لابن حجر العسقلاني. يقول ابن حجر، يقول أنا من أقرأ حديث لن يفترقا حتى يرد علي الحوض أفهم أنه في كل زمان يكون الكتاب القرآن العظيم موجودا لابد أن يكون إلى جانبه رجل من العترة، وهذا الرجل من العترة يكون عدلا للقرآن، يكون عدلا للقرآن. والرجل اللي يكون عدلا للقرآن يعني الجاهل أو العالم بالقرآن، واضح، اللي مع القرآن ويعمل بالقرآن أو يفترق عن القرآن، واضح. هذا ابن حجر يقول. ولهذا نحن الشيعة ننطلق من حديث الثقلين ونقول مثل ما قال ابن حجر، ما دام القرآن موجودا عندنا الآن، ما دام القرآن موجود أجل العترة موجودة في هذا الزمان، القرآن موجود الحمد لله، إذن العترة موجودة. من العترة؟ الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، جاهز الإمام الحجة. تدش معنى كلمة جاهز؟ لتقول يعني الآن هو موجود وياخذ خبرة ويتكامل، لا 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 لا، هو الآن من حيثية الأمور التي يحتاجها العباد من أجل الوصول إلى كمالهم هو لا يتكامل، جاهز. الآن لو أجمعت الأمة على طاعته لخرج وغذاهم بالعلم والحكمة وكل شيء. نعم هو عنده حيثيات مع ربه كما قال الله تعالى لجده، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، يزداد. ولولا أننا نزداد، يقول الإمام الصادق عليه السلام، ولولا أننا نزداد لنفد ما عندنا. هذا صحيح، لكن من حيث الأمور اللي يحتاجها البشر هو الآن جاهز. إذن الشريعة تمتلك، ماذا أريد أقول؟ مقومات الخلود. وهذا هواية أكو فرق بين الإمام الحجة وبين فقهائنا العظام. فقهاؤنا العظام أقوالهم حج علينا، لكن الأحكام اللي عند المراجع تنقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة. مرة الفقيه يبين لك حكم الله الواقعي، يقول الصلاة واجبة، الصوم واجب، حب الحسين واجب، بغض الحسين يوجب النصب والنجاسة، موجود في الرسالة العملية الناصبي، هذا حكم واقعي. ومرة يقول مثلا الارتماس مفطر، سيل خوي يقول، سستان يقول الارتماس غير مفطر، هذا حكم شنو؟ ظاهري ولا واقعي؟ ظاهري. هذا القسم من الأحكام الظاهرية ما موجود عند الحجة، كل الأحكام اللي عنده موجودة تكون من القسم الأول، يعني موجود عنده الحكم الواقعي. وعند الفقيه أيضا موقف اللي يسمونه الاحتياط، ما أقدر أفصل فيه الآن، لأن الاحتياط أيضا ينقسم إلى قسمين، احتياط في الفتوى وفتوى في الاحتياط. لكن النتيجة مثلا نفرض السيد الخوي رحمه الله يقول لك الآن مثلا اليهودي أو النصراني نجس على الأحواض، ها ما في فتوى بالطهارة ولا في فتوى بالنجاسة. هنا عاد بعض أقسام الاحتياط مثل هالفتوى تقدر ترجع فيها مثلا للسيد السيستاني لأنه عنده أنه الكتابي طاهر، أو إذا أردت تغتسل غسل الجنابة غسلت الرأس والرقبة بالرشاش بالماء الكثير، ها ما تبقى تستمر على نفس الاستمرارية الماء وتنوي غسل البدن، لا أطلع عن الماء ثم أرجع. ها هذا السيد الخوي السيستاني يقول لك أطلع احتياط، السيد الحكيم يقول له ما يحتاج تطلع، تقدر مثلا مقلد السيد السيستاني يرجع فيها إلى السيد الحكيم. أنا شريد أقول لك الآن، أريد أقول لك أجل موقف الفقهاء مرة يبين حكم واقعي، مرة يبين شنو حكم ظاهري، مرة شنو يحتاط يحتاط. الإمام الحجة بعد يحتاط؟ لا ما يحتاط، ليش؟ عند الحكم الواقعي في جميع القضايا في جميع الموضوعات بلا استثناء عنده الحكم الواقعي واضح، ولا فلا يقف عند مسألة ولا يتردد في مسألة من المسائل. بل يقول الإمام الباقر عليه السلام إنكم الآن أيها العالم تعيشون في حرفين. قالوا له يعني شقد العلوم؟ قال العلوم أقدر أرمزها لكم ب27 حرف، الآن أنتم في حرفين، وإذا خرج ولدي الحج عليه السلام يبث في العالم 25 حرف. إذا كنا في حرفين وصلنا إلى وين؟ ها شوف وسائل الطيران، وسائل الناقل، وسائل الوسائل الطبية، هي كلها في حرفين. تطور العلم في عدة جوانب وفنون، كذلك المسائل العلمية الفلسفية، من كانت يقول الشهيد المطهري 100 مسألة أو 150 صارت 500 مسألة وأكثر وأكثر، ها عجيب. هذا كله في حرفين؟ إيه في حرفين. أجل إذا أعطانا الإمام الحجة 25 حرف ماذا سيحصل عندنا؟ طفرة 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 في العلوم. هذا كله داخل وين؟ أريد أقول إذن أش ترى هالحكي ما موجود عند غيرنا ولا حد يزعل، ما يقدر الرجل من أبناء العامة يتكلم بهالكلام، لأنه شنو عند أبناء العامة؟ من بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله انقطعت عندهم العصمة، ما في واحد معصوم، واحد معصوم ما في إلى الآن، ما عندهم معصوم ولا يؤمنون برجعة ولا بشيء آخر. نحن نؤمن بأنه العصمة من بعد الرسول لم تنقطع، والعترة لن تفترق عن الكتاب، ما افترقت وبعد شنو ولن تفترق على الكتاب العظيم. فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله نصب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومن هو عاد علي بن أبي طالب؟ منه حقيقة؟ نعم. الكفار كانوا شو يقولون؟ كانوا يقولون الآن محمد عنده بلاغة وعنده معاجز، فإذا مات تموت معه شريعته، يأملون. ولكنهم لما رأوا يوم الغدير، ويوم الغدير نص الرسول على عدة أمور، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. وقال من كنت مولاه؟ فعلي. وقال الله الله في عترتي. وقال إنهم مع القرآن والقرآن، وقال هذه كل يوم غدير، وقال بأن الكتاب العترة لن يفترق حتى يرد علي. هالكلمات العظيمة لما الكفار سمعوها يأسوا، قالوا عجيب، الغدير حدثنا بمقومات الخلود، فقالت الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، حصل لهم اليأس، حصل لهم اليأس. ليش حصل اليأس؟ لأن الرسول لو حاط غير علي بن أبي طالب ممن سجد لصنم أو قتل بنته، أو يسألون بعضهم، بعض الصحابة يسألون عن أرث الجدة، قل والله ما أدري، إمام جماعة وخليفة الرسول، قل والله ما أدري، خل أسأل قاعدي، أسأل فلان 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 أو كذا، شيخ فلان أو ابن تيمية، يقول ترى هذا من التواضع، تواضع. إذا أنا علي بن دهنين ما مدعي شيء ما يخالف، الآن أنا ما أدعي العصمة، سألوني عن مسألة على المنبر ما تحرجوني، إذا أعرف أجاوب، إذا ما أعرف أقول لك ها شيخ جواد، شيخ فلان، شوف إذا عندكم بس الجواب أعطوني إن شاء الله، هذا يعتبر تواضع، لأن أنا ما أدعيت العصمة، ما أدعيت الخلافة. أما إذا أدعي الخلافة وأدعي كذا وأدعني وريث رسول الله، هذا ما يصير، واضح؟ فلو كان الرسول يضع شخص يعلم شيء ويجهل شيء ولا يعرف إرث الجدة، أو لاحتاج للتيمم بدل الغسل يتمردغ ببدنه كله على التراب، أي هذا سيبقى الأمل في أن تزول الرسالة، تزول الرسالة بزوالهم. لكن الكفار وعامة المسلمين رأوا أن رسول الله نصب علي بن أبي طالب، اللي هو في العلم شنو؟ أنا مدينة العلم وعلي، واللي هو يتحدى ويقول سلوني قبل أن، واللي النبي رفع إيده وكف وقال من كنت، ورفع كف يوم من الأيام وقال كفي وكف علي في العدل سواء. عجيب. وشارك النبي في جميع حروبه، يوم أحد المقتولون كان 70، نصفهم فقط بسيف علي بن أبي طالب، ومنه قتل مرحب، ومنه قتل عمرو بن أود، منه البطل في المعارك كلها. ها، وتتحد العرب يفتخرون إذا كان البطل بطل بطل العشيرة، إذا انقتل بسيف علي بن أبي طالب اعتبرونه مو عيب، بالعكس شجاع أنه قدر يرفع السيف أمام علي بن أبي طالب. ها، هذا هو اللي سيخلف الرسول، هذا حقيقة يوجب اليأس من زوال الرسالة، هذا يعني من مقومات الخلود أن يخلف النبي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فعلا أمير المؤمنين تولى الخلافة بعد الرسول، من غمضة عين النبي صلى الله عليه وآله اشتغل بتغسيل النبي وتجهيزه وتكفينه، ها، وأودع وصلى عليه بعد رب العالمين وأودعه في قبره، والجماعة أخذوها تلاقفوها يمين وشمال، وصارت بيعة الفلتات، وقال من قال بيعة فلان فلته، ها، وصار اللي صار، وانطبق قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من أفإن مات أو انقلبتم، صار اللي صار، والإمام ثابت جالس في بيته يجمع القرآن الكريم جمع القرآن كما أنزله الله ووضع تحت كل آية شرحها وتفسيرها وسبب نزولها. الله أكبر. أنهى جمع القرآن، مو بس احنا نقوله، في البيان للسيد الخوي رحمه الله يقول اسمعوا، القرآن اللي عند الشيعة هو نفس القرآن اللي عند السنة، ما في خلاف من حيث عدد الآيات. هل القرآن اللي تقرون الآن المطبوع في المدينة المنورة هو القرآن بلا زيادة ولا نقيصة، لكن عند علي النسخة ليس فيها آية زايدة، لكن إيش فيها؟ ترتيب خاص، تفسير خاص تحت كل آية من الآيات، شرح خاص، تفسير خاص، لأنه يقول صلى الله سلام الله عليه ما من آية نزلت إلا وشرحها لي رسول الله، شرح سبب النزول، شرح معناها، فش سوى أمرونين، ووضع العلوم التي تستخرج من هذه الآية. الله أكبر. أنهى جمع القرآن وجاء بنسخته ووصل عند المسجد، الصحابة موجودون، سلم عليهم، سلام عليكم، عليكم السلام، اللي سلم يقول له عليكم السلام، قال أدخل، إيه بتدخل، شنو عندك شروط؟ قال أدخل بهالنسخة من القرآن، أنا جمعتها، أنا شرحتها، أنا فسرتها، أنا وضعت تحت كل آية العلوم التي تستخرج منها. قام له واحد من الصحابة معروف مذكور في الكتب، قال له شوف يا علي بن أبي طالب لا تطولها، تدخل لحالك حياك الله، احنا عندنا هالقرآن الموجود، عرفت، جمعناه من سعف النخل ومن في صدر فلان ومن صدر فلان، عرفت شلون، بلا تفسير وبلا 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 إضافة، بتدخل لوحدك حياك الله، تشترط علينا أن تدخل مع النسخة وبتفرضها علينا، ما نريدك، الباب اللي دخلت من اطلع منه. فرجع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والقرآن عند النسخة الموجودة عنده، ورثها لولده الإمام الحسن، ثم الحسين، ثم السجار، ثم الباقر، ثم الصادق، ثم الرضا، ثم الجوار، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام العسكري. الآن النسخة وين؟ عند إمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وبقي جليس الدار 25 سنة. طبعا أنت بتقول لي 25 سنة ما تحرك ما ثار، أقول لك انتظر بكرة الحديث، بتحدث أنا عن إمامي الحسن سلام الله عليه، وأكد لك اللي ذكره آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، عنده كتاب يا شباب، خوش كتاب اسمه فاجعة الطف، هذا خل المفروض الخطيب يقرأ 6-7 مرات، مو مرة ولا مرتين، بقلم المرجع كاتبه، خوش كتاب فاجعة الطف، يبين ضمن قرائن تاريخية وروائية أن ظرف أمير المؤمنين يختلف عن ظرف الإمام الحسن، وكلاهما يختلف ظرفهما عن ظرف الإمام الحسين سلام الله عليه. أمير المؤمنين يقول لأسالمنهم ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. كان الإمام أمير المؤمنين يلاحظ بيضة الإسلام، لو كان يتحرك وهم حديث عهد بالجاهلية من يبقى بعد؟ الناس يتركون هذا الإسلام. فبقي سلام الله عليه صابرا محتسبا 25 عام. إيش كان يسوي؟ من جهة يجمع القرآن، هو بجمع القرآن، وبعد ومن جهة يجيب على المسائل العظام، تجي مطبات مفاصل يسألون الخليفة المتصدع عن بعض المسائل، يقول ما أعرف، هذا اليهودي النصراني الأجنبي الرومي غيره، من يسأل المسلمين مسائل وما يجاوبون. يقول له أجل تعال، إذا أنت الآن، أنت تقولون آخر الأديان، أنت تقول في قرآنك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أنت تقول بأنه أنت شريعتك أكمل من عيسى وموسى. إحنا نعرف الإجابات، ليش أنت ما تعرف؟ فأنت ما تصلح أن تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله. فيضطر فلان ويقول أكثر من 70 مرة قال لولا علي لهلك فلان. هلك وين؟ هلك في أي مقام؟ مو في مقام القضية الشخصية، يريد عيش ولا يريد ماي في صحراء وكاد أن يموت وأعطاه علي بن أبي طالب قطيرة ماي، لا لا، في القضايا اللي ترتبط بماذا؟ بخلافة الرسول، بالمنصب. لولا علي لهلك فلان. يعني هناك مفاصل ومطبات، إذا أمير المؤمنين ما ينقذ الإسلام تكون حركة الإسلام شلل، توقف. هذا من مقومات الخلود. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعم، عالم عظيم زاهد عابد، نعم، زهد في الدنيا، اقتدى واقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وآله في مأكله ومشربه ومطعمه وعبادته، نعم. ها هذا الخازن المال يقول للسيدي هذا الفقير شنو أعطي؟ عندي ذهب عندي فضة. قال كلاهما عندي سواء. شنو ذهب فضة كل حجر؟ كلاهما عندي سواء، المهم أنك بمقدار ما أذن لك تقضي حاجته. يجي طلحة يجي فلان يقول احنا ما يكفينا العطاء اللي نعم يعطينا علي بن أبي طالب، خل نروح له يزيدنا شوية. الله أكبر. قال وين نروح؟ قالوا الآن هو في بيت المال جالس، نروح ونطلب منه. شخصيات احنا معروفة، نعم. ودخلوا على أمير المؤمنين، أول ما وصلوا عنده شمعة قاعد يطالع فيها، قال واطفى الشمعة. استغربوا قالوا له خير، ليش هذا وطفيت؟ قبل ما نسأل ليش اطفيت الشمعة، قال إن هذا الشمع مدده من بيت مال المسلمين، أرد أشوف قضيتكم شخصية حتى أطفيها، ما يجوز أستخدم أموال المسلمين العامة في قضية شخصية. وإذا أنتوا لا جايين حاملين هموم المسلمين في قضية تهم المسلمين أبقي الشمعة. قالوا أحسن جاوبتنا، مع السلامة. اللي ما مستعد ها اللي ما مستعد يستضيء بنور الشمعة لثواني وأقل من ثواني ليسمع منا قضية شخصية، هذا نأمل منه أن يزيد في عطائنا على زيدنا على بقية المسلمين. شديد في ذات الله. وأحمى لأخيه عقيل حديدة، أخو الخليفة وعيال عقيل الخليفة عمهم، وش اللي طلب؟ لا طلب بيت، لا طلب شيك مفتوح، لا طلب ذهب، صاع. استباحني عقيل من بركم صاع، فأحميت له حديدة. قلت له عقيل تعال الساعة الفلانية، وإجى فرحان عقيل بيعطيني الخليفة صاع من الشعير، أحمى له حديدة ووضع يده عليها. فصاح عقيل آه، قال له قب هبلتك الهبول، أتئن من أذى ولا أئن من لضى، أتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. أنا وراي حساب وراي عقاب وراي كذا، أنا أمير المؤمنين اللي احنا نقول في الزيارة الجامعة وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم. يسألون الإمام الصادق شلون صار حساب الخلق عليكم؟ كأنتم ما تحاسبون؟ قال لا لا. قال شلون؟ قال لأننا حاسبنا أنفسنا. أعطيتك الشاهد من أمرني وما أعطيتك؟ أعطيتك؟ يقول حاسبنا احنا انفسنا، حاسبنا انفسنا بالدقة حاسبناها، واكثر اذا في عبارة ثانية. هذا هو امير المؤمنين وسيد الموحدين. لهذا يقول السيد الحكيم في كتابه فاجعة الطف، يقول هاي الإصلاحات العظيمة اللي قام بها الحسنان، ترى هذا المشروع أبوهم أمير المؤمنين، مشروع أبيهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام الحسن يمشي على خطى أبيه في تنفيذ المشروع وإصلاح الناس، كذلك الحسين. ولهذا النبي شي يقول، شي يقول النبي شي يقول، يقول الحسن والحسين إمامان قام أو قعد أو سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. الأصل أمير المؤمنين والحسين على منهاج أبيه. ولهذا يقول يا أخي ابن الحنفية أخي محمد حين خروجه من المدينة أوصيك الله أكبر، هذا ما أوصى به الحسين بن علي ابن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. الله في بعضها وأسير على منهاج أبي، تأكيد لما قاله السيد الحكيم. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن قبلني بقبول الحق فالله تعالى أولى بالحق، ومن رد علي قولي هذا أصبر، والله تعالى يحكم بيني وبين القوم الفاسقين. سلم الكتاب إلى أخيه وعزم على الخروج من المدينة المنورة، أيوا إماما وسيدا وحسينا. الله أكبر. ودع في ليلة قبر أمه الزهراء وقبر أخيه الإمام الحسن، وفي ليلة يودع قبر جده، صلى عنده ما شاء من الركعات، ثم قال جد يا رسول الله أنا فرخك وابن فرختك، تواضع، قل أنا ابنك وابن ابنتك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فانظر لهم. الله يريدون قتلي يا جد يا رسول الله. تقول بعض المصادر فغفى الحسين عند جده ورأى رسول الله وضمه إلى صدره، فقال جد يا رسول الله خذني إليك، ضمني إلى قبرك. فقال بني حسين لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، إن لك عند الله درجات لا تنالها إلا بالشهادة. بني حسين أخذ يقرأ المصرع، كأني بك صريع على رمضاء كربلاء وأنت مع ذلك عطشان لا تروى، وظمآن لا تسقى، وكأني ببناتي سبايا. وإماما ضمني عندك يا جده في هذا الظرف علني يا جد من بلوى زما ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسي فعسى طود الأسى يندك بينا أقول وحسينا 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 جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب وعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين و ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ستذوق الموت ظلما ضميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا النبي يقرأ المصرع وكأني بلئيم أصل شمر قد علا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجان وكأني ببناتي بالأيام ما تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسامه للضرب والسير الحثيث
الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم اللهم صل آية الدعاء آية الشفاء رحم الله والديكم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب اللهم صل على محمد وآله إلهي بحق القرآن العظيم والعترة العظيمة صل على محمد وآله، ومن على هذا المريض المقصود بالصحة والشفاء والعافية.